بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 76 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل من سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يقول الله عز وجل خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلمة طيبات جمع طيب، وهي تأتي في القرآن بأحد معنيين. المعنى الأول بمعنى ما رأيتموه لذيذا ونافعا لكم. المعنى الثاني ما لم يكن محرما، يعني ما كان مباحا، يعني ما يكون رزق أو طعام جاءكم من حرام عن طريق غش، خداع، عن طريق سرقة، نحو ذلك. فكلمة الطعام الطيب، قد كلمة طيب وصفا للطعام تأتي آنا بمعنى الشيء اللذيذ المستطاب الذي لا ضرر فيه، وتأتي في بعض الأحيان بمعنى المباح الذي لا يدخل في المحرم الذي نهى الله عز وجل عن أكله واقتنائه. هنا جاءت كلمة طيب بأي المعنيين؟ عندما نتأمل في الآية كلها: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، نلاحظ أن المراد بطيبات هنا ما رأيتموه نافعا وما رأيتموه لذيذا صالحا لأبدانكم، ليس فيه ضرر فيما قرره أطباؤكم الآخرون. هذا هو المراد بمعنى الطيب. طيب، لماذا لا نقول إن المراد بالطيب هنا المباح؟ يعني كلوا من الطيبات ما رزقناكم، كلوا مما لم تأخذوه عن طريق الغش، مما لم تأخذوه عن طريق الربا، مما لم يدخل في ملككم عن طريق سرقة، عن طريق غصب. لماذا لا يكون هذا هو المعنى المراد؟ الذي منع من أن نفسر الكلمة بهذا المعنى الثاني كلمة مما رزقناكم. كلوا من طيبات الرزق الذي أكرمنا الله عز وجل به. الرزق الشيء الذي يسمى رزقا دائما هو حلال، الحرام لا يقال عنه رزق فيما ذهب إليه جمهور العلماء. طيب، لماذا لا يدخل الحرام كمان تحت عموم الرزق؟ بنقول الرزق فيه حلال وفيه حرام، لا، عندنا دلائل من آيات أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. مثلا من ذلك قول الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. فالباري سبحانه وتعالى أنكر على المشركين أن يجعلوا الرزق الذي أنزله الله عز وجل عليهم يقسموه إلى حرام وحلال. المشركون في قبل أن يدخلوا الإسلام هكذا كانوا، في شيء اسمه سائبة، في شيء اسمه يعني الحيوانات أو الإبل، نعم، يجعلون منها قسمين بشروط وبموضع معينة، بعض منها تصبح محرما أكلها للآلهة، نعم، وقسم لا حلال. فالباري عز وجل يقول: رزق أنزله الله عز وجل لكم، كيف تصرفتم وجعلتم منه حرام والباقي حلال؟ معنى ذلك أن الرزق في الأصل حلال. نعم. كذلك قول الله عز وجل: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لو كان الرزق يشمل الحرام والحلال، الباري سبحانه وتعالى لا يأذن لنا أن نأكل الرزق بكل أنواعه. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، مبسك لو كان في رزق ما هو حرام لما جاء أمر الإباحة بأن نأكل من رزق الله عز وجل أيا كان نوعه. إذن عندنا في كثير من آي كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الطعام الذي يفد إلينا لا يسمى رزقا إلا إذا كان حلالا. إذن عندما يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلمة طيبات بماذا نفسرها؟ بالشيء اللذيذ، بالشيء النافع، بالشيء يعني اللي ما بيضر بجسومنا. نعم، كأن الباري سبحانه وتعالى يقول النباتات اللي موجودة، نعم، كلها رزق، لكن ديروا بالكم في شيء رزق مو لكم، للحيوانات، في رزق عبارة عن دواء لا يؤخذ إلا في حال المرض، نعم، وفي رزق يؤكل تلذذا، نعم، وتفكها، واضح كيف؟ فإذا كلمة الطيبات هنا: كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني بما ما يستلذ لكم، ما ينفعكم، واضح كيف؟ أما المحرم فالمحرم لا يدخل في الرزق. يعني واحد سرق قال والله هي رزقة أجتني، ما اسمها رزق، واضح كيف؟ واحد اغتصب وجاء بما اغتصبه إلى داره، ما منقول عنه هذا رزق؟ هذا ما ذهب إليه جمهور علماء التفسير. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني ما في شيء ممنوع، نعم، ما دام رزق، يعني ما دام دخل إلى جيبكم أو إلى ملككم بطريق مباح سليم، عندئذ هو رزق. بس بقى ديروا بالكم اختاروا الشيء الطيب المفيد النافع، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا لله، نعم، في الغالب عندما يخاطبنا الله عز وجل ممتنا بالرزق الذي أنزله علينا داعيا إلى أن نتمتع به ونأكل منه، يتبع ذلك بالأمر بالشكر. في الغالب: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. وهنا كذلك إذا لاحظنا نجد في الغالب عندما يمتن علينا بالرزق الذي أغدق الله منه علينا، نعم، يأمرنا بعد ذلك مباشرة بالشكر. الشكر معروف وكلمة ذائعة وشائعة على ألسنتنا وذائعة أيضا في أسماعنا، لكن بمقدار ما هي ذائعة على ألسنتنا بمقدار ما أننا لا نقف عند معنى الشكر الدقيق. يعني الناس بيقولوا بالمناسبات في تحيات بعضهم لبعض عندما يسأله كيف حالك، يقول نشكر الله نشكر الله وهكذا، وبعدين شو يعني نشكر الله؟ ما في كلمة تقليدية. الشكر الذي يعنيه بيان الله عز وجل هو أن تسخر النعمة التي أنعم الله بها عليك لما يرضاه، أو بعبارة أدق لما قد خلقت من أجله. الشكر الحقيقي هو أن تسخر النعمة التي أنعم الله بها عليك للوظيفة التي كلفت بالقيام بها، إن فعلت ذلك فأنت شاكر. الطعام الذي أكرمك الله به رزق تستخدمه لما يرضي الله عز وجل، يعني تتقوى به تقوى به من أجل أن تنهض بالوظيفة التي أكرم التي أقامك الله عز وجل عليها. العافية نعمة، شكرها أن تستخدم عافيتك يعني ونشاطك فيما قد كلفك الله عز وجل به. المال الذي أكرمك الله عز وجل به، المال يعني السيول المالية، نعمة. شكر المال يتمثل في أن تصرفه في الطريق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم الباري كثيرة، فإن أنت سخرت هذه النعم وجعلتها خادما للوظيفة التي أقامك الله عليها فهذا شكر. هذا معنى قول الله عز وجل واشكروا لله. إذن الإنسان الذي يرتكب الموبقات وبيأكل الربا وبيغش وبيخدع إلى آخر ما هنالك ويستخدم المال الذي يأتيه للمحرمات، بعدين صاحبه بيقول له كيف الحال؟ بيقول له بنشكر الله. كذاب. كلمة بنشكر الله هذه كلمة يعني تقليدية صارت، إنه هو كاذب في هذا الذي يقول قولا واحدا. ثم قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنتم صادقين في أنكم تؤمنون بالله ولا تعبدون غيره، فالذي يدل على صدقكم في هذا الكلام شكر. إن أنتم شكرتم الله والله أنتم صادقون في دعوى أنكم عباد لله وأنكم تمارسون العبادة والعبودية لله، لكن إذا كان سلوككم مخالفا للشكر الذي أمركم الله به فهذا دليل على أنكم غير صادقين في دعوى أنكم تعبدون الله عز وجل. قال لي بس عم نصلي وعم نحج وعم نروح عمرة وحاج وما إلى ذلك، إذن هذا دليل على أننا نعبد الله؟ نعم. ولا هذه عبادة شكلية مصداقها الشكر، فإن وجد الشكر فقد أصبحت هذه العبادة حقيقة، إن لم يوجد الشكر فقد أصبحت هذه العبادة رسما من الرسوم، مظهرا من المظاهر التقليدية. وديننا ما في شيء اسمه تقاليد، بالأديان الأخرى بيجود فيه، لكن بالإسلام ما في شيء اسمه تقليد. هل رأى أحد في أي مصدر من مصادر الشريعة أو العقيدة أو التفسير أو الحديث. كلمة تقليد بقاموس الإسلام ما في. نعم، في حرب للتقاليد في القرآن، كما قلنا في الدرس الماضي القرآن يحارب التقاليد ويحذرنا من التقاليد. إذن هذه هي معنى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا دليل على أن الطعام ولو كان جاءك من طريق مباح، لكن إذا وجدت أنه في ضرر صحي ما بجوز تتناوله، لأنه الله قال كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا وجدت طعاما وقال لك الطب، طب يعني أطباء، أنه هذا والله بضر، إذا في هذه الحالة لم يعد طيبا ما ينبغي أن تأكل. مثلا الدخان، نعم ثبت أنه ضار، إذا هو ليس طيبا. والباري عز وجل قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قاعدة هذه. نعم، طيب، كأن الباري عز وجل عندما قال لنا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، قد يقفز إلى ذهن من يسمع هذا الكلام أو يقرأه سؤال: طيب وما في شيء يعني حرام غير الحرام اللي بيدخل بالغصب، السرقة، النهب، الربا؟ مو عن هذا عم نحكي، عم نحكي عن الضرر الذي لا يدخل في الطيب، يعني الذي فيه ضرر. كأن واحد يقول يا رب طيب شو هي يا ترى الأضرار، الأطعمة يلي فيها ضرر يلي لازم نتجنبها بالنسبة للحوم بالذات؟ الباري عز وجل أجاب في الآية اللي بعدها، قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذا جواب عن سؤال قد يخطر في البال لما بدي أقرأ الآية الأولى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. واحد يقول شغلات الأطعمة اللي ما هي طيبة شو هي؟ الأطعمة اللي ما هي طيبة اللي بتضركم، والباري عز وجل حذركم منها، اسمعوا هي 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 هي. شو كلمة إنما للحصر، يعني ما في غيرها بالنسبة للحوم. شو هي؟ الميتة، هو الحيوان الذي مات حتف أنفه بدون تزكية، بدون ذبح يعني، هذا لا يؤكل. والتزكية معروفة ضوابطها وشروطها وما إلى ذلك، معروفة في كتب الفقه. نعم، ما عدا ذلك لا يجوز. معنى ذلك الشاة التي ماتت خنقا لا تؤكل، ماتت صعقا لا تؤكل، ماتت صعقا لا تؤكل، ولا بمذهب من المذاهب. الدجاجة التي ماتت صعقا خنقا لا تؤكل، ولا بمذهب من المذاهب. نعم، لكن مثلا دابة بقرة صعقت فلم تعد تقاوم، لكنها لم تمت، ولو تركت بعد نصف ساعة مثلا تعود مرة أخرى إلى الحياة وإلى الوضع الطبيعي. لا، في هذه الحالة إذا ذبحت ذبحها صحيح. نعم، لأنها لم تنتهي إلى ما يسمى حركة مذبوح. أظن الكلام واضح. وهذا الذي نقوله يجعلنا نلفت النظر إلى كثير من اللحوم التي يتساهل بعض المسلمين فيها، مع العلم لا يوجد باب للمساهلة فيها، للتساهل فيها أبدا. نعم، إذن أول ما حرمه الله عز وجل علينا الميت، لكن في استثناء، النبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الحديث يستثني من القرآن، والقرآن يستثني أيضا من الحديث، كلاهما يكمل الواحد منهما الآخر. إنما حرم عليكم الميتة والدم إلا الكبد والطحال، والميتة إلا السمك والجراد. لكن العلماء قالوا لو أن سمكة ماتت منذ فترة طويلة وكانت طافية على وجه النهر أو البحر بحيث أصبحت ضارة، هذا يدخل فيما ليس بطيب، عندئذ لا يجوز أكله. وإن كان أصل ميت السمك تؤكل، لكن لما بتتفسخ تؤول إلى حالة ضارة، لا ضرر ولا ضرار عندئذ. الشارع أنا كله من الطيبات، إذا ما كان من الطيبات لا. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير طيب، لو ذبح ما بيتاكل، مات ما بيتاكل نهائيا. نعم، لماذا؟ لأن أصل لحم الخنزير ضار، والباري عز وجل إنما أحل لنا من اللحوم الطيبات. نعم، ما في ولا مذهب من المذاهب يبيح لحم الخنزير. لما قال لحم الخنزير دخل فيه الشحم ولا لا؟ كلمة لحم تشمل الشحم. هلا من قال انه والله هذه الشاة لحمها سمين، لحمها سمين يعني شو معنى لحمها سمين؟ يعني فيه شحم كتير. نعم، فالشحم يدخل في اللحم، فلا يقول ان قائل ايه القرآن قال اللحم بس معناتها شحم الخنزير ما له شيء، لا شحم من اللحم. واضح؟ نعم. هنا يوجد سؤال آخر، بعض المتكلفين والمتنطعين قالوا القرآن قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ما قال الجلد، ما قال شعر الخنزير، ما العظام الخنزير. إذن فجلد الخنزير ما هو نجس لازم يكون، وشعره ما هو نجس. ليش؟ لأنه ما بنقال عنه لحم، والنص إنما يقول لحم الخنزير. هذا في ناس اليوم متنطعون يقولون هذا الكلام حتى يقولوا إنه معنى المحرم من الخنزير بس شو هو؟ هو لحمه. طيب ما الجواب؟ الحقيقة فعلا لماذا الباري عز وجل قال ولحم الخنزير قال اللحم؟ الجواب واضح. هل الباري عز وجل عندما قال إنما حرم عليكم المحرم المراد هنا شو هو؟ محرم إيش؟ لبسه، أيوة، مده بالأرض، شو هو؟ أكله. هو الحم يحكي عن الأكل. شو الآية اللي قبلها؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الحديث عن شو؟ عن الأكل. فلما استثنى أم يستثنى من المأكول، يعني في أشياء لا تأكلها، منها الميتة، منها الدم، منها الخنزير. هو ما حدا بياكل جلد الخنزير، ما حدا بياكل عظام الخنزير، ما حدا بياكل شعر الخنزير. الحديث عن لحمه، فيا بيكون حلال يا بيكون حرام. فالباري عز وجل قال ولحم الخنزير، لأن الحديث عن الأكل. واضح هذا الكلام؟ فهذا من نوع التلاعب الغث. السمج بكتاب الله سبحانه وتعالى، أما إذا أردنا أن سأل عن النجاسة من حيث هي، فالخنزير كله نجس، الخنزير كله نجس. لكن طبعا لما بيجي جيب سيرة الأكل، ما منقول عظم الخنزير، ما منقول جلد الخنزير، ما منقول شعر الخنزير، منقول لحم، لأنه الحديث عن الأكل. نعم. فمن أجل هذا يذكر الباري عز وجل لحم الخنزير: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب. هذا قولا واحدا. ثم قال: وما أهل به لغير الله، أي ما ارتفع الصوت عند ذبحه باسم غير اسم الله. جاء بالشاة لتذبح، الذابح رفع عند ذبحها اسم صنم من الأصنام، الأصنام التي كان خلص ما عاد تأكل، أو رفع اسم زيد من الناس ما عاد تأكل. نعم. عندما تذبح ينبغي أن يذكر عليها اسم الله. وما أهل به، الإهلال شو هو؟ الإهلال رفع الصوت. أهل بالحج، أهل بالعمرة، يعني رفع صوته وقال لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بعمرة. نعم. فهنا وما أهل به لغير الله، يعني ما ارتفع الصوت عند ذبحه باسم غير الله عز وجل، أيا كان هذا الاسم، في هذه الحالة لا تؤكل. شوفوا الاسم. بعدين في آية أخرى شوفوا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. شو قال بعدين؟ وإنه لفسق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني شو لازم يقال؟ بسم الله، بسم الله، أي معنى كده. نعم. هنا أيضا كذلك: وما أهل ما ارتفع عند ذبحه اسم غير اسم الله عز وجل. ولو أن الذبح كان دقيق، ونعم المريء والودجين كلهم قطعوا شروط الذبح كلهم وجدت، لكنها لا تؤكل، لأنها ذبحت على اسم غير الله عز وجل. نعم. أظن أننا عرفنا الآن عند الذبح المطلوب أن نذكر اسم الله، يعني شو نقول؟ بسم الله. لا، في بعض الناس اليوم، وهذه من أخطاء العوام الشائعة، شو بيظنوا؟ أنه يقول الله أكبر. لك مو المطلوب الله أكبر، المطلوب بسم الله، وهذا كلام الله. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. نعم، تذكر اسم الله عز وجل. نعم. في ناس قبل سنوات أشاعوا وأزاعوا أنه الذبيحة التي لا يكبر عليها مدري شو بيصير فيها، وبيصير فيها تتجرثم ومدري إيش، حكوا كلام طويل عريض وبنوا على التكبير. لك ما عدا قال عن التكبير، قالوا ذكر اسم الله، يعني بسم الله. نعم، واضح كيف؟ لو ما قلت الله أكبر ما في مشكلة، بقول بسم الله. نعم. وما أهل به لغير الله. لا، بيجي حجي بيذبحوا له، إذا كان الذبح صادف عند دخوله كما يفعل بعض الناس، بيمرق هيك وبيقوم يذبحوا، لما بيمرق بيصير هو بقى بيفشخ فوق الذبيحة، لا توكل، يكون الذبح باسم الله عز وجل مو باسم الحجي. هنا إذا ذكر اسم فلان أو علتان أو كذا لا توكل. نعم. وما أهل به لغير الله، هذه قاعدة، كأن إنسانا يقول حسنا، ولكن الإنسان زيد من الناس قد يقع في ضائقة، في مسغبة، في جوع، ويلتفت فلا يجد أمامه طعاما طاهرا، ماذا يصنع؟ ما في غير ميتة، ما في غير لحم الخنزير، نعم، هدول المحرمات، يعني ماذا يصنع؟ قال فمن اضطر، لكن غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. شو يعني اضطر؟ يعني وقع في جوع شديد بحيث لو لم يأكل من هذا الطعام المحرم الذي يحذرنا منه الله لمات، لغلب على ظنه أنه سيموت. إذن هذا مضطر يأكل، مو بس بيأكل، إذا ما أكل بيصير عاصي. لذلك قال الفقهاء مو رخصة، هي عزيمة، بده يأكل. نعم، إذا ما أكل بيكون كأنه انتحر. نعم، فمن اضطر، عرفنا معنى اضطر. شو يعني غير باغ ولا عاد؟ غير باغ يعني غير مستعمل هذا الاستثناء لمحرم. رايح مسافر إلى مكان ليرتكب محرما، رايح للارتكاب المحرم، دعاه هذا الذي فعل متجها لارتكاب المحرم أن يقع في جوع، أن يقع في نعم حالة اضطرار للأكل، وما في شيء يأكله إلا المحرم. لا، نعم، لأنه إنما أوقع نفسه في الاضطرار بسبب المعصية. هي معناتها غير باغ يعني. ولا عاد يعني ولا معتد، يعني عاد من عدا يعدو. نعم، يعني غير متجاوز. شلون يعني؟ هلا هو مضطر بياكل قدر الضرورة، بياكل من هذا المحرم القدر الذي يمسكه على الحياة ويرفع عنه خطر الموت. ريثما نعم يجد الطعام الطيب المباح. فلو انه قال الباري عز وجل له يلا معلش انت مضطر، انتهز الفرصة وحط لحم الخنزير ويلا صار ياكل بقى وينبسط واكثر من الطعام، هذا ارتكب محرم. الكم لقمة الاولانيات اللي اكلهم ما على شيء، لكن بعدين لما تزيد قد دخل في الحرمة. لماذا؟ لقول الله تعالى ولا عاد، يعني جاوز الحد الضرورة، جاوز. بيأكل قيمة يقيمن صلبة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنى ذلك أي محرم من المشروبات أو من المأكولات يقاس على هذا، يقاس على هذا. يعني مثلا وقع في ضرورة، إما هو أو أحد من أهله الذين هو مكلف بالإنفاق عليهم، زوجته أولاده، جوع شديد هددهم بالهلاك. هنا ما في لا خنزير ولا ميتة، لكن في شخص إلى جانبه جاره عنده أكل طيب وعنده مصاري وكل شيء. نعم، ماذا يصنع؟ له أن يذهب إليه ويطلب منه مبلغ من المال يستدينه، أعطيني شيء 1000 ليرة لك بس لبين ما طعمي أهلي وولادي، أو عنده طعام أعطيني شيء من هذا الطعام الزايد عندك. نعم، طبعا إذا أعطاه ما في إشكال، لكن لنفرض أنه ما أعطاه ما رضي، هل له أن يغتصب؟ نعم له أن يغتصب. طبعا الغصب حرام، والطعام المغصوب مثله مثل ميتة، لكن ما دام الآكل مضطرا سياني أن يكون هذا الطعام المحرم خنزيرا أو أن يكون مغصوبا، طعام طيب ما في إشكال بس غصب. نعم، لكن الفقهاء قالوا طيب هذا الطعام اللي أكله أخذه غصب، أو المال اللي أخذه غصب، يعني خلص تملكوا تملكا وأم يعد هذا قرضا في ذمته؟ لا، الصحيح أنه يعد قرضا، دين غصب عنه. نعم، لما قال له لا إذا بيقدر ياخذ غصب عنه بيقول له ياخذ غصب عنه. ولما ربي سبحانه وتعالى بفك عنه هذه الضائقة يعيد إليه المال الذي أخذه منه. نعم، هذه حقيقة. إذا عرفنا أيها الإخوة أن الإنسان إن وقع في ضائقة هو أو أحد ممن هو مسؤول عن الإنفاق عليه يجوز له أن يأكل من هذه اللحوم التي حرمها الله، وأولها الميتة. شاف دابة ميتة في مكان ما وهو مهدد بالهلاك أو أهله مهددين بالهلاك، بيقطع منها شافه وبيجيبها وبيأكل منها وبيطعم منها أولاده، لكن بالقدر الذي ينجي هذه الأسرة أو هذا الرجل من الهلاك. نعم، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. هذه الأحكام أيها الإخوة التي يذكرها لنا الله سبحانه وتعالى، يذكر لنا عدة أشياء: الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيره. لكن كما قلت لكم الفقهاء قاسوا عليها كل محرم. الغصب بصير ساعة حلال، إذا ما في مجال إلا سرقة، سرقة بصير حلال، أي شيء من المحرمات حلال. لو فرضنا أنه غصب اللقمة ولم يستطع أن يزدردها بحاجة لماء، ما في ماء، هو بمطعم ما في غير شراب محرم، له أن ينجي نفسه من يعني تهديد الاختناق، من نذير الاختناق، بأن بدلا من الماء يزدرد اللقمة عن طريق خمرة، عن طريق أي شراب محرم. وهذا ليس كما قال الفقهاء رخصة، بل هو في الصحيح عزيمة، يعني لو لم يفعل يأثم. نعم، الباري عز وجل يقول لا تلقوا بأيديكم في التهلكة، هذا من جملة التهلكة التي يمنعنا الله سبحانه وتعالى منها. ثم يقول الباري عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه الآية تفسيرها طويل، نرجئ تفسيرها إلى درس آت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك المقرون بذنوبنا والمعترفون بتقصيرنا، نشهد يا مولانا أننا ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك اللهم بغناك عنا، ونسألك اللهم بافتقارنا إليك، أن تستجيب ساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيب آمالنا برحمتك يا من وسعت رحمته كل شيء. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا من عبيد إحسانك، وأن لا تجعلنا من عبيد امتحانك يا رب العالمين، وأن تعرفنا نعمك بدوامها وأن لا تعرفنا إياها بفقدها. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، فعافنا من سائر الآلام، من سائر الأسقام، من سائر الفتن، من سائر الابتلاءات يا ذا الجلال والإكرام. اجعل بلدتنا المباركة هذه بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. إخواننا المسلمون، عبادك المؤمنون في ليبيا، أنقذهم يا ذا الجلال والإكرام من براثن الظلم والطغيان، أنقذهم يا ذا الجلال والإكرام من براثن الظلم والطغيان، أنقذهم عاجلا غير آجل من براثن الظلم والطغيان يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا يا رب العالمين. اللهم أعط كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك. من كان بحاجة إلى الزواج أكرمه اللهم بزوجة صالحة يسعدها وتسعده يا رب العالمين. استجب، يسر له أسباب ذلك عاجلا غير آجل. من كان بحاجة إلى منزل يسر اللهم سبيل الحصول على دار يشكرك لها يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا، اللهم حقق رجاءنا، اللهم فرج عنا وعن عبادك المسلمين ما أهمهم وأغمهم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.